بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام الباقر من آل محمد: إن الأوصياء محدثون يحدثهم روح القدس ولا يرونه. كان الكلام في الأسبوع الماضي والذي قبله في مسار واحد، وهو عرض المشكلة وما يترتب عليها في دائرة الانحراف، وقد بسطت الكلام فيه بما لا يحتاج إلى مزيد عرض آخر. أما السؤال الذي دائما يتردد، كثيرا ما تعرض المشاكل ولا تعرض لها حلول، فأين يكمن الخلل؟ هل في عدم الوقوف على جميع مكونات المشكلة بحيث يمتنع على الإنسان المعالج وضع الوصفة المناسبة لذلك المرض؟ أم لا، المرض مشخص بجميع مكوناته، لكن من يعتني بوضع العلاج له يخشى الكثير من المحاذير. نحن نعلم أيها الأحبة أن الأطباء على وجه الأرض هم على نحوين: أطباء أجسام أو أبدان، وأطباء أديان. في القسم الأول تقدمت البشرية كثيرا، وفي القسم الثاني لم تكن متأخرة عندما التزمت بمعطيات التشريع المعتني بالجانب الديني. لكن كلنا يعلم أن المتنكبين للطريق كثر، والذين يديرون ظهورهم لأصل الأمر أيضا ليسوا أقل من ذلك. من مسارات الحل لما تقدم عرضه سابقا العودة الحميدة إلى معطيات القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيه شفاء. غاية ما في الأمر كيف نتعامل، كيف نتعاطى هذه الوصفة التي يقدمها لنا التشريع في جانبه الديني حتى يسعد الإنسان. كلنا يعلم أن الشريعة لم تأتي من أجل أن تقيد الإنسان في أقوال وأفعال هي في مسارها الأول مباحة ومطلقة بل ومجنحة، وإنما هو يدفع غائلة ما يمكن أن يتسلل إلى الأصيل من الدخيل، بحيث ينتهي المطاف بالمسيرة إلى الانحراف، سواء تمثل ذلك في الأفراد أو تجاوزهم إلى الجماعات، كما هو حاصل في هذا الزمن الذي نعيشه الذي بات الانحراف فيه يتوسع أكثر مما كان عليه في العقود بل والقرون المتقدمة. المادية لها قيمتها، وليس منا من لا يريد أن يمسك بأسبابها والوصول إلى الغاية من ورائها. غاية ما في الأمر التعاطي معها بعيدا عن الثابت الديني هو الذي يدخلها في غائلة الإشكالية العظمى. القرآن فيه محكم واضح بين جلي وفيه متشابه. المتشابه تكفلت السنة المطهرة الصحيحة الصادر عنهم عليهم الصلاة والسلام برفع حالة عدم الوضوح أمام الإنسان المفسر والمتدبر والمستنطق والذي يريد لنفسه أن يسير وفق معطيات هذا النص المقدس. لكن مع شديد الأسف أيضا نحن لا نطلب الأسباب من مواطنها، وإنما نبتعد كثيرا وأحيانا نخدش خدش عمياء لا تنهينا إلى ساحل نجاة يفترض أننا جعلناه الهدف الذي نرغب أن نصل إليه. فالقرآن إذا ما رجعنا إليه رجوعا صحيحا عودة حميدة استطعنا أن نتجاوز الكثير. الأمر الثاني التمسك بالسنة المطهرة، المطهرة من كل دخيل عليها. الدخيل في السنة المطهرة كثير، لأن السماء لم تتكفل بحفظها، بل ومن صدرت عنهم أيضا وهم الرسول والأئمة من آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا لم تتكفل بحفظ هذه السنة المطهرة. نعم وضعت قواعد وأصول، إذا أراد الإنسان أن يتعاطى النص كما ينبغي وفق ما هو المراد له تمسك بهذه القواعد والأصول. أما إذا أراد أن يرسم لنفسه نهجا أو يخطط لنفسه خطا ليصل من خلاله إلى هدف ومبتغى لا يتجاوز أحادية الأنا التي تتحرك في داخله، فالنتيجة معلومة ومحسومة، وليس هذا وليد الساعة، وإنما هذا كان في القرون المتقدمة وفي صدر الإسلام له مساحة كبرى وأخذت تتسع شيئا فشيئا باتساع رقعة الدولة الإسلامية التي لم تكن مقننة حين اتساعها، لذلك سرعان ما نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. والتاريخ أمامكم، اقرأوا تأملوا تدبروا فيه، ستجدون الشيء الكثير مما يوجب علينا أن نقرأ الفاتحة على الكثير من مشاهده. السنة المطهرة دخل فيها الشيء الكثير، وعبثت فيها الأيدي، وتقاطعت فيه المصالح، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. النص إن لم يوجد في قضية صنع النص واستدل به على قضية من القضايا يراد من ورائها إرضاء النفس تارة، أو إرضاء الحاكم تارة أخرى، أو الجهة جهة الانتماء في حالة ثالثة. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نلوذ به ونتمسك به ونرجع إليه لنصل إلى الهدف والغاية من تصحيح حالة الانحراف في وسط الأمة، القيام بالمسؤوليات الدينية التي افترضها علينا الشارع المقدس، والمحافظة على العقود المدنية بيننا وبين الحكام الذين يتناوبون الحكم على البشرية. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. دول تأتي وتأتي دول ثم دول، العمل ليس على حساب الرؤوس، وإنما العمل على حساب الأوطان بما هي هي. هنالك عقد التزام مع الشريعة مفتاحه وقفله أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حينئذ نكون قد دخلنا في حظيرة الإسلام، تربطنا به مجموعة من القوانين والنظم التي أجهد النبي الأعظم والآل إلى جانبه والأصحاب المنتجبين كذلك على تثبيتها، سقوها من دماء نحورهم لتصل إلينا قوية متماسكة، وها هي اليوم تسيس الكثير من المشاهد بناء على ما هو المؤصل. أما العقود المدنية التي بين الناس وبين النظم، أيضا هذه لا بد من احترامها، وخير دليل عليها العقل، فالعقل النوعي لا العقل الشخصي. نحن نعلم أن العقل الشخصي متما أعطيناه الحكم فهو يبقى في حدود دائرة تضيق على نفسها وفق المصالح التي يرتئيها، ذلك الإنسان الذي يدعي عقلا أو أنه لا يحاكم إلا على أساس من منتج العقل. ونحن عندما نقرأ في مدارس الفكر والتنظير أو عندما نقترب إلى مساحات المقننين والمشرعين في مصالح الدول والحكام، في الأغلب لا عم الأكثر تكون الأحكام والقوانين مسيسة ومجيرة، لكن على الإنسان الذي أعطى عقدا أن يدفع لواز أو أن يؤمن لوازم ذلك العقد الذي ضربه. مثال بسيط، دائرة المرور لها قوانينها، صحيح هو منتج بشري، جمع من الضباط أو جمع من الخبراء يجتمعون فيما بينهم يضعون قوانين معينة، نحن لنا منها الظاهر وما بدا، نحن لا نعطيها عصمة ولا نقول أنها وحي منزل لا يرد ولا يناقش، لكن حيث أنها جرت برسم التوقيع الرسمي وأنا مواطن أنا ملزم بذلك العقد لأنني أعيش عقد المواطنة، عقد المواطنة له ضريبته، منها إجراء القوانين والالتزام بمعطياتها. واتفاقا سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى من كل سوء يشدد على هذه القضية، قضية الالتزام بالقوانين والضوابط التي تضعها الأنظمة لما فيها من الصلاح العام. يعني مثلا عندما تأتي إدارة المرور وتضع حدا للسرعة، أنا لا ليس لدي ولا أنت أيضا لديك إحصائيات واضحة وبينة ومثبتة بالخسائر والتلفات في الأنفس والأموال أي في الممتلكات، لكن هم على علم دقيق بجزئيات الأمور، خطورة الوضع، صعوبة الوضع هم يدركونها، نحن ليس لنا منها إلا الظاهر، ما نعيشه في دائرة منطقة معينة أو قرية معينة وفي أحسن التقادير في مدينة نتحرك فيها. عندما يصاب الواحد بمصيبة لا ابتلى الله أحدا بمصائب هذا الزمن ولكن الحوادث عرضة لكل الناس، حينها يقول لو أنه لم يسرع، لو أنه لو أنه، ما عسى أن تجدي لو أنه، ما عسى أن تنفع لو أنه، لو التزم بالقانون والضوابط لما حصل ما حصل. وعلى هذه فقس ما سواها من ميادين الحياة حتى لا أطيل كثيرا. الأمر الرابع، نبذ الصفحات السود من خارطة التفكير المعاصر. كلنا يعلم أن التاريخ مثقل، مثقل بنتاج النزوات، الأمم من حولنا لها تاريخها كما لأمتنا تاريخها، وليست تلك الأمم في تاريخها أنقى مما نحن عليه، بل كل أمة مبتلات بالدس، مبتلات بالتزوير، لأن أقلام التاريخ في المطلق في الأعم الأكثر إنما تتحرك بناء على المكسب المادي. وإن شئت فاستعرض قائمة بأسماء الذين سطروا على أنهم أعلام التاريخ وأنهم حملة التاريخ وأنهم من سعى لربط الماضي بالحاضر، لتقرأ في حياتهم ما يندى له الجبين، وإن اتصفوا في ظاهر الحال بالعلم وإن تمظهر البعض منهم بمظهر القداسة، لكن هذا الواقع، هذا الواقع موجود. فلو نبذنا تلك الصفحات من أوساطنا السوداء لما آل الأمر بنا إلى هذا الحال. 14 قرن من الزمن لم يتوقف نحر الإنسان من المسلمين من نزف الدماء، كأنما هو القدر، بينما الإسلام جاء من أجل السلام، من أجل المحبة، من أجل التعاون، من أجل التعارف. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو لتهالكوا. اليوم صار لتهالكوا هذا، ونحن في دائرة المسلمين للمسلمين بين المسلمين. كيف الحال سيكون عندما يكون بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الملل والنحل والطرق؟ ما عسى أن تكون الأحوال إذا كان الإسلام لا زال يؤمن في هامشه النسبي شيئا من المحافظة، ما عسى أن يكون لو أسقط هذا اللون من ألوان المراعاة. الأمر الخامس، فتح الآفاق الواسعة أمام كل مريد للإصلاح في أمتي في الأمة بالمطلق. ليش؟ لأننا كفى فيما مضى تقييدا وتكبيلا ومصادرة ومحاربة وتسقيطا لرموز الأمة منذ بداية القرن العشرين وإلى يومنا. لا يستطيع الشاعر أن يحلق، ولا يستطيع الفنان التشكيلي أن يبدع، ولا يستطيع المؤرخ أن يحرر، ولا يستطيع المنظر أن يتفوه، وكلهم يسعون من أجل مصلحة واحدة تعني الإنسان بما هو هو، ومن باب أولى أن يكون في حدود الإنسان المسلم. إذن على ما تحصل هذه الحالة من الإخراج والطرد من الدين لرموز كبار؟ يعني تصوروا، من منا يختلف على السيد جمال الدين الأفغاني رضوان الله تعالى عليه؟ ينعت بأنه ملحد، من أهم قامات الإصلاح في وسط الأمة الإسلامية، وعلى هذه فقس، وعلى هذه فقس ما سواها، لأنه طرح الأسماء ربما يوجب حالة من الإنزين. وقتها نسأل أيها الأحبة، ألا نحتاج إلى رمز يقود المسيرة؟ بلى والله، ولكن من هو الرمز؟ وأي منتج هو؟ بمعنى من أي مصنع يصل إلينا هذا الرمز الذي يعنى بشأن الأمة وإقامة العوج فيها وتصحيح الأخطاء؟ هذا واحد من 6، مصانعه 6، منتجات مورد الإنتاج في 6 موارد. الأمر الأول، القبيلة والطائفة. القبيلة تصنع رمزا، لذلك تؤمر عليها وتنصب شيخا، وخصوصا في المجتمعات التي لا تعيش علما ووعيا ومعرفة، الرمز فيها هو شيخ القبيلة، من يطعمها، من يكسوها، من يذب عنها، فهو شيخ. الطائفة أوسع مدارا من القبيلة، وإن تمازجا في مورد من الموارد، ولكن في الأغلب هنالك مفارقة، بمعنى لا نستطيع أن نجعل من الطائفة رديفا للقبيلة والعكس كذلك، وإنما هما يلتقيان في نهاية المطاف على أن الجماعة فيما بينها اجتمعت على أمر وخلصت عليه. قبيلة ارتأت أن الرمزية لشيخها أعطته القياد. طائفة أيضا ربما تكون الطائفة موفقة في اختيارها للرمز فيها، وقد يتعثر حالها في استكشاف الرمز، لذلك تدفع الكثير من الضرائب، والتاريخ موجود. وأيضا لولا الخشية من حساسية البعض من الأسماء لعرضت قائمة تطول وتعرض، لكن تكفي هذه الإشارة للذين يتدبرون الأمور. الأمر الآخر، الحزب والجماعة. بعد ثورة الفرنسية أخذت الأحزاب لونا من التشكل، تأثرت بها المجتمعات الشرقية، الإسلام، أتباع الإسلام وغير أتباع الإسلام. هذه الأحزاب لا بد لها أن تقدم رمزا تدور حوله في جميع أمورها وشؤونها. أصغر من الأحزاب الجماعات، بعبارة ربما كان الحزب هو عبارة عن تكتل بين جماعات من هنا وهناك. هؤلاء يقدمون رمزا لهم، هذا الرمز إما أن يأخذ بالأمة إلى حيث تريد الأمة من السعادة ورموز الإصلاح كثر، أو تبتلى بطاغية كما ابتليت في يوم من الأيام بهتلر مثلا، أو ابتليت بطاغوت العراق الأرعن وقتها. انظر إلى أين أخذوا الأمة وسحقوا المجتمعات، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصحح المسار في واقع المسلمين بصفة عامة. الأمر الآخر الثالث هو صناعة السلطات الحاكمة عبر التاريخ. لا بد من حكومات لتنظم الأمر، هذه الحكومات لا بد لها من رمز، سواء اتصف بعنوان الملك أو بعنوان الرئيس أو بعنوان الأمير أو بعنوان السلطان أو بعنوان القيصر أو بعنوان كسرى أو بعنوان. بالنتيجة العبارات متعددة، أما النتيجة هي رمزية قيادة في وسط مجتمع، في وسط دولة، في وسط أمة. هذه الرمزية التي تصنعها السلطات الحاكمة ليس بالضرورة هي الأفضل بين أبناء الشعب، ولكنها وصلت، وحيث وصلت لا بد وأن تتسيد الموقف. هنا تكتمل الصورة، عندما تكون السلطات الحاكمة على الشعوب على وجه الأرض تعي المسؤوليات ترشد المجتمعات من حولها، بالنتيجة الحكومة تصبح راشدة أو رشيدة. وهذا التاريخ يعطينا عليه شواهد ونماذج، ربما تاريخنا المعاصر أيضا لن يبخل علينا بتقديم شواهد، وأنتم أمامكم تسمعون وتقرؤون وتنظرون. ثم هنالك مصانع المصالح المشتركة ودوائر القرار العالمي، هؤلاء مسارهم برجمتي، دائما وأبدا يصوغون الأمور وفق المصالح والمنافع. اليوم ليس بالضرورة أن تنشب حرب بين دولة ودولة، القرار خاضع لنظام الدولتين، قد يكون مفرض من لعبة دولة الدول، من لعبة الأمم، يعني من قادة العالم ما وراء الكواليس. الذي يقرأ في نشأ الحضارات من جهة، والذي يتقدم في قراءته فيما يقدمه كثير من العهود الحديثة التي كتبت بأقلام المنظرين في مدرسة الشرق والغرب الاشتراكية والرأسمالية، يخلص إلى هذا المدعى. أنا لا أدعيه، وإنما هو الواقع الذي لا بد وأن يضاف إلى مصدره، وإلا سوف نذهب بعيدا عما نحن في صدد. أصحاب دوائر القرار العالمي من بعد الحرب العالمية الثانية وتقسيم الدول إلى دويلات وتقسيم العالم إلى شمال وجنوب، والعالم ينزف دما، من قتل بعد الحرب العالمية الثانية أضعاف ما قتل في الحرب العالمية الثانية. ما قتله ستالين فقط كإنسان، لاحظوا شخص واحد، طاغية أرعن، ستالين قتل، لاحظوا، من أبناء شعبه ضعف ما قتله هتلر، وهتلر يطلع فيها المجرم، وستالين يطلع لا والله القائد الذي أطاح بالقيصرية ومصحح المسار ورائد النهضة الصناعية عند الروس. وتعال شوف من الذي صنعه، دوائر المصالح العالمية أوصلت الرمز وجعلت منه رمزا. ثم هنالك المصنع الأهم، ألا وهو مصنع اللطف الإلهي، أن يضاف الإنسان إلى هذا المصدر. هذا المصدر الإلهي يقول عنه القرآن: صنعتك على نفسي، اخترتك من أجل هذا الأمر. هذه المسيرة اختص الله بها الأنبياء، والرسل والأولياء والأوصياء وما عداهم الناس في ذلك في سباق وسجال، كل منهم يبحث عن الأكمل ولا أقل عند وضع حجر الأساس. دول قامت بدء ذي بدء، مثلا الدولة العباسية إنما قامت شعارها الأول الرضا من طلب الرضا من آل محمد، هدفهم يرضون آل محمد بعد الظلم والجور الذي انصب عليهم من الأمويين، وكان هذا الشعار لو لم يحملوا الشعار لما وصلوا إلى السلطة على رؤوس المسلمين. لكن بعد ذلك ما الذي حصل؟ رمز من رموز هذا الشعار الذي رفع، بل سيد الرمز وهو الإمام الرضا عليه السلام يصفى من خلال من؟ من خلال من رفع الشعار؟ من عشنا ذكر شهادته الإمام الجواد عليه السلام كذلك تمت تصفيته من قبل من حمل الشعار من أجل الرضا عند هذا الإمام المعصوم، كذا موجود. أئمتنا عليهم السلام لهم خصوصياتهم، ومن غير الصحيح أيها الأحبة ألا نقبل في هذه الفترة من الزمن الكثير من القضايا والمقامات والرتب التي تنسب لهم وتدلل عليها نصوص، لا لشيء إلا لأننا لا ننسجم مع هذا الوضع. مثلا الإمام الباقر عليه الإمام الجواد عليه السلام الذي عشنا ذكر شهادته 7 سنوات أصبح إماما على الأمة على البشرية مطلقا. واحد يجي يجلس يقول شلون تقنعني أن الإمام 7 سنوات إمام على البشرية بالمطلق، شلون تقنعني؟ أهر أنت تقول له هل لك روافد تستقي منها، أصول تلتف حولها، أم أنت مجنح لا لهؤلاء ولا لهؤلاء؟ فإن كان الأمر الأول فدونك المنابع الأصيلة التي وصلتنا عن طريق محمد وآل محمد. أنت صاحب التزام ديني، وحيث أنك كذلك عليك أن تأخذ من هذا المنبع الأصيل الثر. هذا أمر. الإمام الجواد عليه السلام حالت له 7 سنوات اليوم بعضهم يقول ما والله ما تقنعوني، والله ما واحد لما يقول ما تقنعني خب كل شيء والله ما تقنعني، أبى أقول لك أنا 1+1=2 ما تقنعني، أنت خب ما تقنعني، أنا ما عندي قناعة 1+1=2 تعال قنعني، أن النقطة قابلة للانشطار على نفسها أنا ما عندي قناعة، تعال قنعني، ما عندي قناعة خو قوه. أصلا الحقيقة في أعلى درجاتها نسبية وليست حقيقية، الحقيقة المطلقة صنيعة المطلق، وهي لم توهب إلا لمن اختصهم الله من أنبياء ورسل من محمد وآل محمد. سالفة شنهي؟ الباقي ظنون اجتهادات يشكرون عليها، إن أصابوا لهم أجر، إن أصابوا لهم أجران، وإن أخطأهم فلهم أجر واحد جراء ما بذلوا، لذلك العلماء يعذرون في سقطاتهم وهفواتهم. شوف الإمام الجواد عليه السلام، حديث أختم به، حديث عن الإمام الجواد عليه السلام، لما صار الكلام أنه والله شلون 7 سنوات وشلون كذا وشلون كذا، حال كل كتب التاريخ من العامة والخاصة نص وتقدم لنا شواهد وقضايا وتسجل كالسرد الصحفي الموجود اليوم عن قضايا حضرها الإمام الجواد عليه السلام وهو في 7 سنوات من عمره، 8 سنوات 10 سنوات، وإلى جانبه قاضي قضاة دولة الإسلام، وإلى جانبه الأعلام وأرباب القلم يحرجون يحجمون عن الجواب، وإذا بالإمام الجواد عليه السلام عن الجواب، وإذا بالإمام الجواد عليه السلام يفتح لهم من أبواب العلوم والمعارف ما أدى بأحدهم أن يعض على أنملته حتى أدماها في محضر الإمام والخليفة. هذا شنو؟ لذلك احنا حتى لما نريد نقدم ائمتنا للعالم، للبشرية، للناس من حولنا، كون نقدمهم على اساس، ما نقدمهم على قضايا نخترعها نحن، بنائنا ان احنا نضيف لهم شيء، احنا ما نضيف لهم شيء، هم يضيفون لنا كل شيء، احنا شنو؟ والله واحد انا ضاعت علي الدابة الفلانية وما شفت واحد جابها لي، التفت ظنيت ان الامام الجواد اللي جابها. الله عليكم، هذه امه؟ هذه تستحق ان تنسب لاهل البيت؟ هذا هو الامام الجواد؟ خذ ما يتحدث به الجواد عن نفسه، يقول عليه السلام وهو في مسجد جده رسول الله محمد، أنا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب. يا جماعة الدي ان ان، فناكم فتحت العالم، عقول عليها العفا. أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم. نقدر يقول هذا غير لي جد يقول سلوني قبل أن تفقدوني؟ سبع سنوات يحكي الإمام بمحضر علماء المدينة وأقطاب المذاهب، وما أنتم إليه صائرون، كأنه ينظر إلى حالنا وما سيأتي. علم منحنا به خالق الخلق أجمعين، بس وبعد فناء السماوات والأرضين. يقول مو محدود شغلنا يوم ان احنا يمكم، لا، المسيرة متصلة. اشارة خفية للخلف الباقي من آل محمد. اذن ليش سيدنا ايها الامام الجواد ما اخذتوها للبعيد؟ اسمع شو يقول الإمام عليه السلام: ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشرك لقلت قولا يتعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع يده الشريفة على فيه، حط يده على فمه، شو يقول الإمام علي: فرأيت الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثية نهبة. شوف الباقر وش يقول الجواد عليه السلام: ثم وضع يده الشريفة على فيه وقال، حاكي نفسه: يا محمد أصمت أصمت، كما صمت آباؤك من قبل. بس خلاص بعد لا تحكي. الإمام الجواد، ها، طرحت الصورة. هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الجليل، هذا الإمام اللي مفروض الأمة تستفيد من عنده. تصور الإمام الجواد عاش 70 سنة، ثم بنروح لبعيدة، لكن 70 سنة، خلنا 60 سنة عمر النبي، 63 سنة عمر النبي صلى الله عليه وآله، شو يسوي في الدنيا الإمام الجواد؟ هو معاه 27 سنة وسجن فيها ترى، وراقبة مراقبة شديدة لصيقة، وشوف ايش صار. زين، ليلة الاثنين إن شاء الله، أكيد الاثنين، ها دي الاثنين، هدول سر اشتباه الأولي ويانا، شهادة الإمام الباقر عليه السلام ليلة الاثنين. الشباب خصوصا خم معطلين من مدارس، ما لكم عذر، أعمال أيضا الأغلب معطل، فهذا الإمام الباقر عليه السلام، شوفوا الحال ويكفيكم عن بقية المقال، خلونا نسجل في ديوانه ليلة الاثنين الأخوات الطيبات المؤمنات، محلكم محفوظ. إن شاء الله ليلة الأربعاء زيارة الإمام الحسين، زيارة ليلة عرفة، ويوم الأربعاء أعمال يوم عرفة. يوم عرفة عندنا الدعاء وعندنا الزيارة وعندنا مجلس العزاء إن شاء الله، إن شاء الله بالأخ الشيخ علي كالعادة، وإن شاء الله نحسب ممن وقف في أحد الموقفين، إما في عرفات أو عند الإمام الحسين عليه السلام. وهنيئا للي بيحجون السنة، حج هلال محكم محترم، نغبطهم ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشركنا في صالح أعمالهم. يوم الخميس عندنا صلاة العيد، بس لحد الآن احنا ما عرفنا الوقت، لأنها الظهر فيها تنسيقات مع الجهات الرسمية. ما أدري بأحمد 6-7، ما أدري عنكم أنا 6:30 إن شاء الله، بالسادسة والنص إن شاء الله صلاة العيد. وهذه هماتنا، احنا صار لنا يمكن 5-6 سنوات ما مصلين عيد، فإن شاء الله راح نصلي العيد بركة. شوف شلون لما نجتمع، شلون الوضع يصير حلو. زين، عندنا صلاة العيد إذن الساعة 6:30 الظهر. طبعا راح يصير عندنا زيارة الإمام الحسين عليه السلام وحديث الكساء. الصدقة، صدقة الشهر اليوم بنخصصها لحفظ الحجاج بيت الله الحرام عامة، يعني من المسلمين عامة، أن الله يحفظهم ويرجعهم لأهلهم. ذولا كلهم جايين يخضعون ويسجدون ويحرمون ويطوفون، الله سبحانه وتعالى يحفظهم، وكوارث الطبيعية وكوارث الدهور، والله يدفع البلاء. كذلك زوار العتبات العالية المقدسة، خصوص الحضار عند الإمام الحسين عليه السلام أو الإمام الرضا، باعتبار الإمام الرضا كاستحباب أيضا التعريف عنده، في روايات موجودة على استحباب التعريف عند الإمام الرضا عليه السلام. الله يحفظ الجميع، الله يعيد علينا وعليكم إن شاء الله المناسبات الطيبة، وإن شاء الله ما نشوف إلا الفرحة، يعني كافي بعد الأحزان والمتاعب. وفقنا الله وإياكم.